الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
آية الله العظمى السيد الخوئي في مسجد الخضراء والمرحوم الإمام الخميني على الله مقامه في مسجد الشيخ الأنصاري المعروف بشيخ الترك أو مسجد الترك. والمرجع الثالث هو السيد عبد الأعلى السبزواري رحمة الله عليه، وكان أستاذنا، كنا نصلي خلفه في مسجد الحويش. وكل هؤلاء الثلاثة وقعوا حين صلاة الجماعة في أخطاء، فالصف الأول من المأمومين كانوا دائما يسددون هؤلاء المراجع الكرام أو يذكرونهم بتلك الأخطاء. أذكر مثلا السيد الخوي رحمة الله عليه في الركعة الثانية المفروض يتشهد بغى يوقف، فاللي وراه قال أشهد فالسيد قعد. أذكر السيد الإمام رحمة الله عليه الركعة الرابعة من صلاة الظهر المفروض يسلم بغى يقوم يواصل، فاللي وراه ذكره. والسيد السبزاري رحمة الله عليه نفس الشيء في الجهر بالتسبيحات، معنى التسبيحات بالإخفات، فالسيد جهره فذكره اللي وراء. فلذلك من الاستحباب دائما أن يكون في الصف الأول من صلاة الجماعة المؤمنون الذين ينتبهون ويلتفتون، لأنه أحيانا الإمام بشر بالنتيجة، إمام الجماعة، قد يذهب باله إلى قضية إلى هنا وهناك فينسى بعض الأشياء. أذكر الإمام رحمة الله عليه هاي القضية حصلت له في أيام الأحداث، يعني بداية ما بدأت الأحداث، وكان يخطب في مسجد الترك ضد مظالم الشاه، فحصل له مثل هذا الموقف. على كل هذه من القضايا التي لا بد للمأمومين في صلاة الجماعة ينتبهون إليها. دائما في الصف الأول يقف من يذكر، من يكون منتبه. فأشكر الأخوة الذين ذكرونا بالآية الثانية من سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن شاء الله ما نأخذ من وقتكم إلا نصف ساعة نتحدث حول حديث هام جدا، ولو أننا وعدناكم البارحة نتحدث عن فلسفة الحج أو أسرار مناسك الحج، ولكن تبين أن في هذه الليلة الساعة 7:30 سماحة الشيخ محمد علي الصالح سوف يتحدث حول هذا الموضوع تحت عنوان هكذا أهل البيت سلام الله عليهم، عنوان جميل لموضوع جميل. لذلك أنا أتحدث عن موضوع آخر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نتوفق لإيصال النقاط الضرورية لهذا الموضوع. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تعلمون أيها الإخوة الكرام أننا في عصر متلاطم وفي زمن فيها متنوعة ومتشعبة ومعقدة. وتعلمون جيدا أن الأحداث التي مرت خلال العقدين الماضيين على الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها كانت أحداث مؤلمة جدا، وقلما حصل مثلها في التاريخ الماضي، وإن كانت العصور التترية ومظالم الأمويين والعباسيين لإبادة شيعة أهل البيت وأتباع مذهب آل محمد سلام الله عليهم، حقيقة كانت تلك الأحداث غير قليلة لا تنفصل عن ما نراه في عصرنا هذا من الحروب المتتالية ضد الإسلام والأمة الإسلامية، ومن المشاكل التي تتعمدها الدول الاستكبارية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في أن توقع الأمة الإسلامية في هذه المشاكل الاقتصادية تارة، السياسية تارة، والعسكرية تارة أخرى، والمشاكل النفسية حتى، والمشاكل الفكرية والثقافية أيضا، بفعل العولمة التي بدأت تربط حتى القرى والأرياف والبيوت ببعضها بعضا، وتدخل الثقافة الشيطانية والفكر المادي حتى في عقر دار الذين كانوا بالأمس بعيدين عن هذه التطورات. فنحن نعيش في عصر هذه عناوينها باختصار. والسؤال هنا، هل الإسلام والعلماء على مستوى هذا التحدي، على مستوى أن يقودوا كيان الإسلام وكيان الأمة الإسلامية إلى شاطئ النجاح والفلاح، هل علماؤنا والإسلام قادر على ذلك؟ الجواب نعم، الإسلام قادر، ولكن العلماء يحتاج إلى بحث. كيف ذلك؟ أريد أن أتحدث في هذا النطاق. علماء الإسلام هم بشر، هم أناس من نفس المجتمع، إنما درسوا وتلمذوا بين يدي الإسلام في مدارس الحوزات الدينية، ووصلوا إلى درجات، وبعضهم درجات أعلى وبعضهم درجات أدنى. الحقيقة التي يجب أن نعرفها هي أن علماءنا بشر، وهم يبذلون قصارى جهدهم وكل ما يملكون لخدمة الإسلام، ولكن لا يعني أن العلماء كلهم كالمعصومين عليهم السلام. فهناك ثغرات، هناك نواقص، هناك نقاط يجب أن نلتفت إليها، وهذه النقاط هي عبارة عن أن العالم والمرجع والفقيه لوحده لا يستطيع أن يقوم بمسؤولية القيادة للعالم الإسلامي بأسره بكله بكل أطرافه، بل لابد لكل مرجع ولكل عالم أن يكمل نفسه بعالم ومرجع آخر. وهذا هو نظام الشورى الذي قاله القرآن الكريم، وأمرهم شورى بينهم. والشورى في الإسلام نظرية حضارية تطبيقية ناجحة، أينما طبقت هذه النظرية أدت إلى نتائج إيجابية وبناءة. بل في عصر المعصومين ترى أن الله سبحانه وتعالى يأمر رسوله وهو في غنى عن رأي الآخرين، لأنه عالم بالغيب مؤيد من السماء، لا يحتاج إلى نظرية هذا وذاك. مع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وشاورهم في الأمر. وهذا يعني أن الشورى وأن المشورة شيء لا يمكن الاستغناء عنه أبدا، فلا بد لهم من أن يعتمدوا نظرية الشورى عملا بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فالتعاون لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان هناك لقاء قبله، وفي هذا اللقاء يتبادل الأطراف آراءهم وتتلاقح أفكارهم وتنضج عندهم الرؤى في الأمور، ويتخذ المواقف التعاونية التعاضدية. وهذا ما تحتاجه أمتنا في مواجهة التحديات المعاصرة. وهذا البحث ينقل نقطة أخرى لابد أن نتذكرها أيضا، وتلك هي أن العلماء فيهم من هم عارفون بزمانهم، وفيهم من لا يعيش عصره. يعني في الحوزات العلمية تجد علماء كثيرين، عالم هو في محيطه ولا يدري ماذا يحصل هنا وهناك، حتى في مجتمعه وفي مدينته لا يدري ماذا يحصل، وهناك عالم يعرف في قرى إفريقيا وفي الغابات ماذا يحصل. أئمتنا عليهم السلام علمونا وأرشدونا إلى أن نتخذ علماء من النوع الثاني، حينما قال الإمام الصادق عليه السلام: العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، أو بحديث آخر: العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. اللوابس يعني الملابسات والشبهات والإشكالات والضياع الرؤى في الحياة، هذه تسمى اللوابس. اللوابس هذه لا تهاجم من؟ من يعرف زمانه. المرجع الديني الأعلى لزمانه آية الله العظمى السيد أبو الحسن الإصفهاني، بعد الحرب العالمية الثانية جاء السفير البريطاني في بغداد برفقة رئيس الوزراء العراقي ليلتقي بهذا المرجع في النجف الأشرف، فاشترط هذا المرجع أن يكون اللقاء أمام الحاضرين وليس لقاء مغلق. انظروا إلى الكياسة في هذا المرجع، الكياسة السياسية. فاجتمع العلماء وأساتذة الحوزة وكبار الشخصيات في النجف الأشرف في مسجد الهندي حسب الظاهر، وجلس هذا المرجع ودخل عليه السفير البريطاني، فقدم للسيد الإصفهاني شيكا بمبلغ كبير جدا، وقال إن الحكومة البريطانية قد نذرت، انظروا إلى اللعبة السياسية، قد نذرت الحكومة البريطانية إذا خرجت من هذه الحرب أن تعطي للزعامات الدينية في العالم الأزهر والحوزة في النجف وكذلك البابا في فاتيكان وغيرهم الزعامات الدينية توزع عليهم مبالغ هدية. فالسيد الإصفهاني إذا يأخذ الشيك يقع في محذور، إذا يرد يقع في محذور، ولكن انظروا إلى الذكاء، انظروا إلى الكياسة. أخذ الشيك من يد السفير البريطاني ثم أدخل يده الأخرى في جيبه وأخرج شيكا آخر، وضع على هذا الشيك وقدمهما إلى السفير البريطاني وقال له اصرفوا هذه الأموال على يتامى الجنود الهنود الذين قتلوا في المعركة. فالسفير البريطاني ما استطاع أن يرد هذا الشيء، إنه موقف حكيم جدا. ولذلك لما خرج من عند السيد الإصفهاني قال لرئيس وزراء العراقي جئنا لنشتري مرجع الشيعة فاشترانا. هذا هو العالم الذي يعرف كيف يتعامل مع اللعب السياسية الدقيقة. لذلك نحن نحتاج إلى هؤلاء المراجع الذين يفهمون عصرهم ويعرفون كيف يتخذوا المواقف حتى لا يبيعوا الشيعة بثمن بخس ويسيء إلى سمعة مذهب أهل البيت. هذه المواقف نقرأها في جهاد الإمام الخميني أعلى الله مقامه، وكثير من العلماء الذين كانت عندهم هذه المواقف الكيسة. لذلك يقول الإمام علي عليه السلام المؤمن كيس فطن. المؤمن يجب أن يكون كيس فطن، فكيف إذا كان عالم وقائد لمجتمع؟ فهذا بدرجة أقوى يجب أن يكون، لأنه يتحمل مسؤولية الآخرين، يجب أن يكون كيسا وفطنا. وكذلك من العلماء الذين كانوا فطنين وكيسين هذا المرجع العظيم الذي افتقدناه قبل حدود 40 يوما، وذلك هو الإمام السيد محمد الشيرازي رحمه الله. حكى لابنه نجله الأكبر آية الله السيد رضا الشيرازي قال قبل سنوات حينما زار والدي المرحوم آية الله العظمى السيد المرعش النجفي، فأنا بعد أن خرج من عند الوالد شيعته لدى الباب. وهذا تعرفون من الآداب الإسلامية، إذا خرج ضيفك أن تمشي معه حتى الباب تودع. يقول ودعت السيد المرعش عند الباب فقال لي كلمة، قال والدك هذا لا يعرفه إلا الجيل الذي يأتي بعد 200 عام. هذا الفكر العميق وهذه النظريات الحضارية وهذه الحلول الإسلامية العملية وهذه الرؤية البعيدة والنظرة البعيدة التي يحملها والدك لا يستوعبها الناس في هذا الزمن. بعد 200 عام حينما العقول تتطور وتتكامل الناس في ذلك الزمن سوف يستوعبون ما كان يقوله السيد الشيرازي. هذا كلام من؟ كلام المرجع الورع، المثال للتقوى والزهد، المرحوم آية الله العظمى السيد النجفي المرعشي. طبعا وهذه النظرية أنا سمعتها، وهذا الكلام بما معناه سمعته من كثير من العلماء حول السيد الشيرازي، وأنا من طبعي ألتقي مع كثير من المراجع والعلماء وأجالسهم وأتحدث معهم قضايا الراهنة، القضايا التي يبتلى بها الإنسان في عصره. دائما أحاول أن أكون محاورا ومستفيدا من المراجع. هذه أخلاقيتي كانت من أيام النجف وفي الجمهورية الإسلامية، التقيت مع كل العلماء والمراجع من كل الأطراف، لا أفكر أن هذا يختلف مع ذاك أو هذا له رأي عن ذاك يختلف أو ما شابه ذلك. هذه الحدود وهذه القضايا لا تهمني، أنا أنظر إلى كل المراجع وإلى كل العلماء نظرة واحدة، أنهم خدام هذا المذهب الحق، ويجب أن يقف الإنسان مع كل المراجع كل العلماء، ولكن يجب أن يهتم أكثر بمن هو أقرب فيه من أئمتنا الأطهار سلام الله عليهم. وإذا وقف مع مرجع أو مع عالم هو أقرب في رأيه إلى صفات الأئمة عليهم السلام، فلا يعني هذا الوقوف أن يعارض غيره، وهذا ليس من أخلاق الشيعي. إذا أيد عالما أو مرجعا أن يتكلم في التنقيص من عالم أو مرجع آخر، هذا خطأ، هذا رذيلة أخلاقية لا تجوز. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. أين وجه الشبه بين علماء أمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبين أنبياء بني إسرائيل؟ وجه الشبه كما يقول التاريخ كثرة الأنبياء الذين كانوا منتشرين في بني إسرائيل، في كل قرية، في كل عشيرة، في كل قبيلة كان هناك نبي على مستوى ذلك المكان أو تلك العشيرة. هؤلاء الأنبياء كانوا يؤدون دورهم حسب الظروف التي كانت تحيطهم، وكذلك علماء الأمة الإسلامية. فكل عالم في منطقته، في محلته، في بلده، وحسب وسعه يؤدي دورا على مستوى ما يستطيع، فعلينا أن نبارك له جهده، ولكن في نفس الوقت أن نعرف بأن كل عالم له ظرفيته. فالرجال أمثال الإمام الخميني، أمثال الإمام الشيرازي، أمثال الإمام الخامنئي، أمثال المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني وما شابه ذلك، كل رجل له درجته، له مكانته، له ظروفه. فلا يمكن أن نحمل عالما شيئا نحن نرتئيه، إنما هو أدرى بما يرتئيه. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن نعي ونفهم هذه الأمور ونحن نعيش التحديات التي سوف تتصاعد كما يبدو من تصريحات هذا المتفرع عن الطاغي. يبدو أن البلدان الإسلامية ومنطقة الشرق الأوسط وبالذات الخليج تحمل في بطنها أحداثا سوف تكون فيها مفاجآت كثيرة. من هنا علينا أن نتماسك، نتعاضد، نتعاون، نتفاهم، ونتخلى عن كل ضغينة كانت قد ولدتها النفوس المتشاحنة في السابق. يجب أن نمسح الماضي، وكما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أخرج الغل من قلبه وسع الله عليه من رزقه. فإذا أردنا توسعة الرزق، سواء الرزق المعنوي أو الرزق المادي، إذا أردنا ذلك علينا أن نخرج من قلوبنا كل أنواع الغل لبعضنا البعض. ربنا لا تجعل غلا في قلوب للذين آمنوا. فللذين آمنوا هذا الإيمان هو المقياس. ما دام رجل مؤمن، ما دام يوالي أهل البيت
فلا يجوز لنا معارضته ولا يجوز لنا مخالفته وحمل الأفغان والأغلال ضده. فكلنا إخوة على مائدة الإسلام، على مائدة أهل البيت سلام الله عليهم، ففي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون، والله سبحانه وتعالى هو الموفق وهو المستعان. ودمتم للخير موفقين دائما. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله 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 ال